بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، مجلس اليوم يعني أسميحكم عذرا أن نقطع درس السيرة والتاريخ وأحدث إخواني الشباب، والذين كسروا الشباب هم زعماء الشباب، يعني الذين طالما تحت 90 يبقى لازال في طور الشباب. في بعض المعاني ربما أثارها عندي بعض الأشياء التي حدثت في الفترة الأخيرة، أهمها شعور الإنسان بأن الأجل يدهم الناس دهما ولا يدع لهم اتساعا في عمر، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا هو الهاجس الأول. الهاجس الثاني رؤيتي أن الشباب هم غالبية المد الموجود حاليا، فهذا الشباب لابد أن يرشد ولابد أن يوجه بطريقة حسنى، وإلا كانت قوته هباء وضاعفت له ووهنت قوته وصار عبئا لا ثقلا، وهذا ما لا أحبه لإخواني الكرام. والموضوع يسير وبسيط ويمكن أن ألخصه في نقاط عدة. النقطة الأولى، كن أخي الحبيب فاعلا لا منفعلا، ومؤثرا لا متأثرا. دي مسألة مهمة جدا، لابد للشاب أن يفعل، أن ينتج، أن يغير، أن يتقدم، أن يأخذ بيد غيره إلى الله. لا ينبغي للشاب أن يكون مقامه لا يتحرك، فإن عدم الحركة رجوع وتقهقر، فإن عدم التقدم رجوع وتقهقر. ولا يعقل طبعا ولا عرفا ولا ذوقا ولا شرعا أن أحدا عاقلا في محله لا يتحرك، لابد أن يكون متقدما أو متأخرا. قال الله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فهذه حكمة بالغة وسنة ماضية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولكن إلى أي طريق أنت تتقدم وفي أي موضع أنت تضع قدمك، هذا هو السؤال الذي ينبغي ألا يكون حائرا في رأسك. ومن هنا لابد للشاب أن يكون ثابتا في عدة أمور. الأمر الأول، أن يكون ثابتا في عقيدته. الأمر الثاني، لابد أن يكون ثابتا في تصوره. الأمر الثالث، لابد أن يكون ثابتا في فهمه. الأمر الرابع، لابد أن يكون ثابتا في نظرته إلى المستقبل. لابد أن يكون ثابتا، وبمقدار ثباته في هذه الأمور بمقدار عطائه وإنتاجه، بمقدار عطائه وإنتاجه. هيا بنا ننظر إلى حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف غير ولم يتغير، وأثر ولم يتأثر. والمقصود بعدم التأثر ألا يتأثر بالباطل، فالمسلم لا يتأثر بالباطل، لا يتأثر المسلم بالباطل، وإنما تتحرك مشاعره وتتوالى عواطفه. فإذا كان التأثر متعلقا بهذه الناحية فإنه يتأثر، ولكنه لا يتأثر بالباطل، لا يتأثر بالباطل أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خط الله تعالى له طريقه ونهج له أهدافه وأبان له سبيله وأعانه على نفسه وأحسن تربيته
وعلمه وأدبه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم. فننظر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. دعا إلى الله، وانظر إلى كيفية دعوته إلى الله لتعرف مدى الثبات الذي كان عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثبات لا تستطيع الجبال الشم أن تطاوله أو أن تضارعه أو أن تشابهه، ما شاء الله، ثبات عظيم جدا. فانظر إلى جلده صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وانظر إلى نشاطه في الدعوة إلى الله، وانظر إلى صبره في الدعوة إلى الله، وانظر إلى كيفية معاملته لموافقيه ومخالفيه، لأن كل الناس لن يوافقوك، بل كثير من الناس ربما يعارضوك، وقلة منهم هم الذين يوافقوك ويحالفوك، فكيف تعامل هذا وكيف تعامل هذا؟ ثبات. فالثبات هذا موجود حتى في التصور، حتى في المستقبل، ثبات في الرؤية، وثبات في الفهم، وثبات في التصور. ليست هناك عجلة، وليس هناك استشراف لخطوة تكون عجلة، بل هناك اتئاد واتزان واستشراف لما هو أفضل، ولكن مع عدم تضييع ما هو خير. فانظر وتصور معي، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز للصحابة أن يدافعوا عن أنفسهم في مكة، كيف يكون الحال؟ حاول أن تعيش الآن في مكة، وتنتقل بفكرك ووجدانك وعقلك إلى مكة، حيث تنصب أدوات التعذيب في شتى أرجاء هذه القرية. فهناك أدوات كثيرة من الصياط والنيران والعيدان التي تحمى بالنار لتكوى بها الجباه والظهور والجنوب والبطون، وهناك الصخر، وهناك الخيل الذي يربط إلى ذيله المسلمون ليطاف بهم في شوارع مكة ورمضائها. هذه الأدوات موجودة في كل شارع، موجودة في كل بيت، وفي كل ربع من هذه الربوع، وفي كل ناحية من هذه النواحي هناك ناطق بالتوحيد، وهناك من يشتد في تعذيبه وإيذائه. وهؤلاء المؤمنون ما بين ذكور وإناث، ما بين أحرار وعبيد، ما بين شباب ودون ذلك وفوق ذلك. إن هذه الطليعة الإيمانية تمثل جنبات المجتمع وطوائف المجتمع. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لهم: من آذاكم فادفعوا عن أنفسكم. بلال عندما يأتي أمية بن خلف أو أبو جهل ليعذب بلال، شد بلال السيف: من اقترب مني ضربت عنقه. فيتطاول الناس على بلال فيقتل بلال، يقتل رجلا أو رجلين ثم يقتل بلال. المسلمون في مكة لم يتجاوزوا 100، لم يتجاوزوا 100 في عهدهم الأول. فلو أن كل واحد منهم دفع عن نفسه بالقوة واستعظم أن يبتلى فيصبر، ودافع هذا التعذيب بما يقدر على دفعه من المصاولة والمسايفة، ما الذي حدث؟ لقتل المسلمون جميعا، ولفنيت الدعوة. لقتل المسلمون جميعا ولفنيت الدعوة. وأعظم من ذلك، لتسامع الناس أن أصحاب محمد يسفكون الدماء ويتطاولون على أقوامهم، ولا يوقرون كبيرا ولا يراعون حرمة صغير، وإنهم متوثبون سفاكوا دماء، ليس عندهم أدب ولا أخلاق ولا حرمة ولا حشمة. فيكون ذلك من أعظم الأسباب التي تصد عن هذه الدعوة. فانظر من أيسر الأشياء أن يدفع الإنسان عن نفسه، أن يدفع الإنسان عن نفسه. تصور واحد يجي لك يقول لك: تعالى كتفك. خلاص تكون سلبي جدا معه، يكتفك ويربطك وبعدين يعذبك بالصيام وبالنيران وأنت تستطيع في البداية أن تدافع عن نفسك. ما هذا؟ لماذا فعل المسلمون ذلك؟ النتائج عظيمة بعد ذلك. أصحاب القلوب تحركوا تحركوا. ما سبب إسلام الحمزة؟ ما سبب إسلام الحمزة؟ حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم أتى من رحلة صيد، وكان عمرو بن هشام قد شج رأس النبي عليه الصلاة والسلام، ضربه بقوس فشج رأس النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع من رحلته قالت الجارية له: أو ما علمت ما صنع هذا الأفاك بابن أخيه؟ قال: وما صنع؟ قال: لقد ضربه بخوسه فشج. فاتجه إلى الكعبة فوجد فرعون هذه الأمة جالسا إلى ركن الكعبة، فجاءه فضربه بقوسه فشجه وقال: ألم تعلم أني على دين ابن أخي؟ ولم يكن بعد قد أسلم، حركته الحمية. فالعرب هناك مجموعة من الأخلاق، من هذه الأخلاق أنهم لا يحبون الظلم ولا وقوع الضيم، لا يريدون ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالعفو والصفح والصبر ومقابلة الإساءة بالإحسان، ليتدرب الصحابة على ذلك، ولكي تستطيع الدعوة أن تتغلغل في المجتمع فتؤثر الدعوة في الناس جميعا. أنتم تعلمون أن المشركين تواطؤوا واتفقوا على مقاطعة اقتصادية واجتماعية لمن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن حالفه، وحصروهم في شعب عبد المطلب، حصروهم في هذا الشعب حتى ألجأوهم إلى أكل أوراق الشجر، وعلقوا هذا الاتفاق في صحيفة على باب الكعبة. من الذي حطم أو قطع هذه الصحيفة؟ المشركون، بعض العقلاء من المشركين حركتهم الحمية والنخوة والأخلاق الفاضلة، فقطعوا هذه الصحيفة ولم يرضوا بهذا الظلم. إذن في كل مرة كان المسلمون مؤثرين لا متأثرين، وفاعلين لا منفعلين. لماذا؟ لأن أمورهم ثابتة. ولذلك في حديث هرقل عندما سأل أبا سفيان: يزيدون أم ينقصون؟ قال: يزيدون. وهكذا أتباع الرسل لا ينقص منهم أحد، لما التذوا به من حلاوة الإيمان، ومما تجرعوه من كؤوسه ورتعوا من مائه، فلا يمكن لهم أن يرجعوا إلى الوراء أبدا. إذن المؤمن بيتقدم وهو في تقدمه مؤثر لا متأثر، ويمكن أن ترصد ذلك بكثرة في كل تاريخ المسلمين حتى في هذه اللحظة. إني سائلك: ما سبب انتشار الإسلام في جنوب شرق آسيا؟ لم يصل هناك جندي واحد، ولا جندي وصل إلى هناك، ولم يرفع المسلمون سيفا في هذه البلاد. وأعظم تكتل إسلامي موجود في جنوب شرق آسيا، أكبر دولة إسلامية إندونيسيا، فيها يجي 180 مليون مسلم، أكثر من 180 مليون مسلم. الله، سبحان الله، كيف دخل الإسلام هذه الربوع وهذه المناطق؟ ما من دولة موجودة في جنوب شرق آسيا إلا بها ملايين المسلمين، كيف دخل هؤلاء العشرات من الملايين في دين الله عز وجل؟ كيف دخلوا؟ إنهم تأثروا بتجار المسلمين، تأثروا بتجار المسلمين، فكان التاجر مؤثرا لا متأثرا، وفاعلا لا منفعلا، فأنتج إيه؟ أنتج ناسا جدد دخلوا دين الله عز وجل. التجار المسلمين دخلوا هذه البلاد، فوجد الناس فيهم المسامحة والملاطفة والخلق الحسن والأدب الرفيع، وجدوا فيهم البذل والكرم والفتوة، وجدوا فيهم النبل والأخلاق، لم يرفعوا شعارات التجارة شطارة وأهم حاجة من اللي يكسب في الآخر، لا، وإنما راعوا الله عز وجل في تجاراتهم. وفي الوقت نفسه كانوا حريصين على دينهم، لا يفوتون صلاة ولا يصخبون ولا يحدثون شغبا. سبحان الله، منهج متكامل، سواء في السلوك، في التصور، في الاعتقاد، في أدوات الفهم، كل هذا منهج هو الذي أثر في البوذيين والمشركين أصحاب هذه المناطق فدخلوا دين الله عز وجل. إذن المسلم مؤثر لا متأثر، وفاعل لا منفعل. يأتي الأعراب فيمسكوا بمجامع ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن حاشية برد النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤثر في رقبته أو في عاتقه. يقول له يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. تصور لو أنك تمشي في الشارع وأتاك رجل وأمسك بك هكذا وجبذك بشدة وقال لك أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، ماذا تقول له؟ يبتسم النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر له بعطاء، والثانية يأمر له بعطاء حتى رضي الرجل. فانطلق الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإني أتيت من عند رجل ينفق نفقة من لا يخاف الفاقة. فكان ذلك سببا في إسلام قومه. إذن التأثير، لابد المسلم أن يؤثر، لابد المسلم أن يشعر أنه أنتج ليس هكذا بمفرده كالمرأة العقيم العاقر التي لا تنتج أحدا أبدا، لكن لابد من الإنتاج، لابد أن تنتج في نفسك وأن تنتج في غيرك وأن تنتج لغيرك. تنتج في نفسك، تنتج في نفسك علما نافعا وعقيدة صحيحة وتصورا سديدا وفهما رشيدا واستشرافا للمستقبل فاضلا، يبقى ده تنتجه في نفسك انت. فعندما تنتج ذلك في نفسك فإنك تنتج في غيرك ما أنتجته في نفسك، تنتجه في غيرك. فما وصلت إليه من العلم النافع والعمل الصالح والفكر الثاقب والرأي الموفق فإنك توصله إلى غيرك، وغيرك يوصله إلى غيره، وهذا الغير يوصله إلى الآخر، وهكذا حتى ينتشر الخير بين الناس ويقل الفساد بين الناس. وهذا مطلب أساس. وأن تنتج لغيرك، تنتج لغيرك، إذا كان فقيرا أعطيته، وإذا كان محتاجا أعنته، وإذا كان منقطعا حملته، فأنت تنتج له. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا، انظر يشد بعضه بعضا. إذن أنا طوبة وانت أسمنت، وده مية، يبقى طوبة مع الطوبة نحط الأسمنت والمية، إذن يشتد الطوب. لكن طوب فقط ما ينفعش، أسمنت فقط ما ينفعش. إذن حاجتي لك وحاجتك لي كحاجة الطوب للأسمنت، وهكذا. قال الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان. وهذا البنيان وصفه ربنا بماذا؟ بالمرصوص، بنيان مستوي، وفي الوقت نفسه بنيان مشدود قوي لا ينفك وعراه لا تنفصم. فهذا حال المسلم مع أخيه المسلم. وأنت في إنتاجك لغيرك أيضا تكف أذاك عنه، وهذه مسألة مهمة جدا. إذن خيري يتعدى لأخي، وشري أحجزه عن أخي. خيري يتعدى لأخي، خيري يتعدى لأخي، وشري أحجزه عن أخي. في حديث أبي ذر، والحديث الصحيح، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله عز وجل. قلت ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله. قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت يا رسول الله فإن لم أجد؟ قال أن تعين محروما أو أن تصنع لأخرق، أن تعين محروما أو أن تصنع لأخرق. الأخرق هو الذي لا يصنع شيئا ولا يجيد شيئا، لا نافع لا في تعليم ولا في صناعة ولا في حرفة في أي شيء. هذا الأخرق في الدولة الإسلامية لابد أن يعان، نجوزه ونربيه ونعينه ونصرف عليه، ما نقولش ما هو ما شاء الله أدي العمود أهو، لا، لأنه أخرق. دخلنا في التعليم لم يوفق، حدادة نجارة زراعة أي حرفة لم يوفق. هذا الرجل صار بالغا ويريد أن يكون له حظ كسائر الشباب، ماذا نصنع؟ نتركه يكون قوة مدمرة في هذا المجتمع، ولكن نزوجه من بيت مال المسلمين وننفق عليه من بيت مال المسلمين مع قوته، مع قوة بنيانه وجلده، إلا أنه أخرق غير موفق غير راشد، غير موفق وغير راشد. فقلت يا رسول الله فإن لم أستطع، انظر إلى هذه الجملة، قال أن تحجز شرك عن الخلق، أن تحجز شرك عن الخلق، فإنك إن تفعل فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. ما شاء الله، إذا أنا يمكن يكون عندي بعض الدوافع والهواجس الشريرة، يمكن أن أنتصر لنفسي فأوقع غيري في العنت أو في الشقة أو أوقع الأذى بغيري، ولكن من عادة المسلم وديدنه وسنته وفضيلته أنه لا يؤذي أحدا، ما بيؤذيش، غير مؤذي غير مؤذي، حتى لو أذاه الناس لا يؤذيهم، غير مؤذي. أن تحجز شرك عن الخلق، تحجز شرك عن الخلق، يكون بينك وبين الأخلاق المرذولة حاجز وحجاب، فإن تفعل يعني عصمت الناس من أخلاقك المرذولة فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. إذن الإنتاج أن أنتج في نفسي، اثنين أن أنتج في غيري، ثلاثة أن أنتج لغيري، أن أنتج لغيري. عندما تتزوج في الحقيقة أنت تنتج لغيرك، عندما تربي ولدك تنتج لنفسك وفي نفسك، عندما تأخذ بيد ضال لتجعله على الطريق وتدفعه إلى الله، إذن بالفعل أنت تنتج لغيرك، إذن أنت منتج، إذن لابد أن تكون منتجا، لا تنتج جزم وشباشر، لا، ولكن لابد أن ننتج مشاريع بشرية فاضلة، لابد أن ننتج مشاريع بشرية فاضلة. وأقول مشاريع لأن المشروع في بدايته يكون ضعيفا ثم يقوى بعد ذلك حتى يكون من القوة بمكان. إذا نصيحتي، ودي أول نصيحة للشباب ولن أقول بعد ذلك إلا إذا طبقنا ذلك، لابد أن تسأل نفسك سؤالا، أنت مسلم؟ الإجابة نعم الحمد لله. السؤال الثاني، ماذا تعلم عن الإسلام؟ ماذا تعلم عن الإسلام؟ نمرة ثلاثة، وجزى الله خيرا من سمى كتابه بهذا الاسم، ماذا يعني انتماؤك للإسلام؟ يعني إيه معنى إن أنت تنتمي للإسلام؟ نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، ما الذي أنت تشتهى في نفسك؟ بعد كده ما الذي أنت تشتهى في غيرك؟ بعد كده ما الذي أنت تشتهى لغيرك للأمة؟ أنت عملت إيه؟ هذه عدة أسئلة لابد أن تسائل نفسك فيه، وإلا يبقى أنت بالفعل هكذا كم مهمل، كم مهمل، ليست قيمة فاضلة، وحاشا أن يكون المسلم هكذا. وينبغي للإنسان أن يربأ بنفسه وبمن يحب أن يكون مهملا يصل إلى هذا الدرك، ولكن لابد أن يكون فاضلا متقدما حتى يكون سعيدا بدينه ويسعد الناس به إن شاء الله. لعل الشيء الأساسي الذي يعينك في هذا كله أن تكون إماما، وليس المقصود بالإمامة هنا أن تكون كالأئمة، أن تكون كالأئمة علما وعملا سمتا وهديا ودلا، وإنما المقصود بالإمامة أن تكون قدوة صالحة لغيرك، أن تكون قدوة صالحة لغيرك. اعلم أنك عندما تعرف طريق الله فإنك صرت من هذه اللحظة قدوة لغيرك، فحذاري أن تكون قدوة غير صالحة، بل لابد أن تكون قدوة صالحة. طب كيف أكون قدوة صالحة؟ أن أكون مؤثرا لا متأثرا، وفاعلا لا منفعلا، وأن أكون ثابتا لا مترددا. والثبات في الاعتقاد، في الفهم، في التصور، في استشراف المستقبل. إذا فعلت ذلك أرجو أن يكتب لك التوفيق، وهذا ما أريده لك، وأدعو الله تعالى أن يوصلك إليه وأن يثبتك عليه وأن يوفقك إليه إن شاء الله. أكتفي بهذه النصيحة لإخواني وأحبتي في الله، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لمزيد من مثل هذه النصائح، والله سبحانه وتعالى ولي الخير فهو أهل له، وأسأله سبحانه